بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه أول. ثانيا نعلم أن هذا الظهور الذي بأيدينا هو الظهور في زمن النصر بالاستصحاب القحطرائي الذي هو عبارة عن إصالة الثبات في اللغة. إصالة الثبات في اللغة تقول أن اللغة لا تتغير بسرعة، فإذا شككنا في تغير اللفظ في معناها الأول إلى معنى آخر، وهو الذي نقول هذا المعنى هو الذي بأيدينا متيقن، هل كان له معنى آخر سابق فنستصحبه، وهو الاستصحاب القحطرائي، إصالة عدم الثبات في اللغة، إصالة الثبات في اللغة. إذن تمكننا من الإجابة على كلا الإشكالين بالتبادر وباستصحاب القحطرائي. ثانيا إذا اللفظ ما نعرف معناها، مو نعرف معناها وما ندري أنه شخصي أو موضوعي، ما نعرف معناها ولا نعرف أن هذا المعنى هو الأول أو لا، لكن نذهب إلى التبادل فيما إذا علمنا المعنى ولا ندري أنه شخصي أو موضوعي، نروح للتبادل. أو علمنا المعنى الآن ولا نعلم هذا المعنى هو المعنى الأول أو لا، فنروح إلى الاستصحاب القحطرائي. أما إذا لا نعرف المعنى، لفظ ما نعرف معناها كما قلنا في هذه طنش طاح، طنش شنو معنى؟ فغادر شبلا، الشبل لمن النشب، نشب شنو؟ ما نعرف معنى. هنا شو نسوي؟ الظهور حجة وهذا لا نعرفه. هل نتمكن أن نرجع إلى قول اللغوي لنعرف الظهور ووضع اللفظ للمعنى أو لا يمكن أن نرجع إلى قول اللغوي؟ هذا ينفعنا في تشخيص معنى اللفظة التي لا نعرفها، الرجوع إلى قول اللغوي. فقلنا أن قول أن اللغوي له مسلكان، أولا يقول هذه اللغة مستعملة في هذه المعاني أو في معنى واحد أو في معاني ثلاثة أو أربعة، فهل قوله هنا حجة أو لا؟ قلنا نعم هذا قول حجة لأنه من أهل الخبرة وإحنا مو من أهل الخبرة في اللغة، هذا تعب وفحص وذهب واستقرأ واستنبط واستنتج، فقول أهل الخبر يكون حجة في الحس والحسي. إذن وهذا أبو اللغة الذي يقول هذه اللغة مستعملة في هذا المعنى تنفعنا في الاستنباط، لأنه من هذه الاستعمالات التي يذكرها لنا نعرف أن هذه اللغة موضوعة للمعنى الحقيقي، كما إذا قال أن هذه اللغة لم توضع إلا لهذا المعنى، إذن هو المعنى الحقيقي، ما هو إلا معنى واحد يعني مجازي خميسي. وكذلك إذا قال هذه اللغة مستعملة في ثلاثة معاني، ولكن الرواية التي عندنا تقول بأن المعنى الأول أو ظاهر وأن المعنى الأول غير مراد والثاني غير مراد، يتعين أن المعنى الثاني هو المراد من هذه فيكون ظهور. إذن قول اللغوي حجة في ذكره موارد الاستعمال. ثانيا هل يمكن للغوي أن يكون قوله حجة؟ يمكنه أن يمكنه أن يقول هذا المعنى مستعمل في المعنى الحقيقي، هذه اللغة مستعملة في المعنى الحقيقي، وهذه اللغة مستعملة في المعنى المجازي، يمكنه أو لا يمكنه؟ قلنا يمكنه، إمكان موجود، بخلاف بعض الذي قال لا يمكنه لأنه لا يرى إلا الاستعمالات، قلنا لا يمكنه أن يجتهد فيستنبط المعنى الحقيقي فينقله لنا. ثانيا واقع في بعض أهل اللغة التي ذكروا المعاني الحقيقية والمجازية في القرآن والسنة والمثل وغيرها كالزمخشري مثلا أو ذاك السيد الثاني الذي هو عنده كتاب الطراز الذي ينقل عنه صاحب الطراز الذي ذكر. إذن صار قول اللغوي حجة في تشخيص معنى اللفظة التي هو الظاهر منها، هذا دليلنا، دليلنا في حجية قول اللغوي في الاستعمالات فإنه من أهل الخبرة، وفي تشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي فإنه يمكنه وواقع وهو أهل الخبرة، ويجب العمل بقول أهل الخبرة حجة على من لا يعرف الخبرة. بعض الأصوليين راحوا استدلوا على حجية قول اللغوي بالإجماع العملي، يعني العلماء لما اللفظ ما يعرفون معناها النشب ما هو يذهبون إلى اللغة، اللفظ هاي شنو معناها ما يعرفون يذهبون إلى أهل اللغة.
هل سموه إجماع عملي على مراجعة أقوال أهل اللغة؟ لما العلماء يجون إلى معاني الألفاظ يحون إلى المعنى اللغوي يطلعوا منها وكأنه حجة، هذا إجماع عملي. هذا الإجماع العملي صحيح موجود عند العلماء، لكن هل هو من باب حجية قول اللغوي أو من باب حصول الإطمئنان والإطلاع على الوضع؟ إطمئنان، هذا إطمئنان حجة. هذا الإجماع العملي في رجوع العلماء إلى أقوال أهل اللغة في معرفة معاني الألفاظ صحيح، أكو إجماع عملي لا ننكره، ولكن هل من باب حجية قول اللغوي؟ قوله حجة وإن لم يكن حصل لي إطمئنان من قولهم أو لا، نرجع لهم لحصول الإطمئنان لنا لأن هذه اللفظة موضوعة بهذا المعنى. إلى صار قول اللغوي من باب الإطمئنان صار حجة وليس قول اللغوي، الإطمئنان الذي حصل عليه من مراجعة كلماتهم لأن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى. إطمئنان حجة مو قول اللغوي. ثم هذا الإجماع، إحنا الإجماع اللي نستشف من قول المعصوم حجة، مو يجي الإمامية مدرسة الإمامية الإجماع ليس بنفسه دليلا مستقلا في مقابل القرآن والسنة. الإجماع يستشف في قول المعصوم، راح يرجع إلى قول المعصوم هو الحجة، نستشف في قول المعصوم، قول المعصوم بعد الحجة. الإجماع هكذا. ولكن هذا الإجماع إذا أكو إجماع عملي من قبل العلماء هذا مو حجة. لماذا؟ لأنه لا يستشف به قول المعصوم، لأن المعصوم لا يرجع إلى أهل اللغة، المعصوم لا يرجع إلى هذا الإجماع، ما له قيمة. أولا الإجماع ليس من باب، ليس هذا الإجماع صحيح لكن لا من باب حجية قول اللغوي. هذا الإجماع لأنه الإجماع الموجود من باب حصول الإطمئنان للفقيه عند مراجعة أهل اللغة بأن هذه اللغة موضوعة لهذا المعنى. إذن ماكو دليل على حجة قول اللغوي من الإجماع العملي. ثانيا الإجماع إنما يكون حجة إذا تجمع القول المعصوم وليس دليلا دراسيا مثل حكم العقل العملي والنظري أو القرآن أو السنة. الإجماع يقولون أن دليلنا على المسألة الإجماع، لكن هذا الإجماع بما أنه كاشف عن قول المعصوم رجع إلى السنة، رجع إلى قول المعصوم، والمعصوم لا يحتاج إلى قول اللغوي. المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة، لا يرجع، هو يعرف معاني الألفاظ. طيب هناك من قال أن حجية قول اللغوي من باب الإجماع القولي. هذا نقول له هذا غلط، هذا ما صرح به إلا سيد المرتضى على تقدير الصحة نفسه. إلى سيد المرتضى، سيد المرتضى قال قول اللغوي حجة، قول اللغوي حجة، نقل الإجماع القولي مو العملي وهو عمل العلماء. هذا مو صحيح، ما في إجماع قولي على حجة قول اللغوي إلا من قبل السيد المرتضى على تقدير صحة النسبة إليه، نسبوا إليه ما جبنا في كتبه. ثم هذه المسألة لم يتعرض لها القدماء قبل السيد المرتضى، لم يتعرض لها المتقدمون، وقلنا أن هما سنرجع أن الإجماع الذي هو حجة والكاشف عن قول المعصوم، وهنا لم يرجع المعصوم إلى قول أهل اللغة، لم يوجد مراجعة المعصوم إلى أهل اللغة، هو الذي يعرف معاني الألفاظ ولمن هي موضوعة. إذن هذا الإجماع ما يفيد الذي استدلوا به على حجية قول اللغوي، وإنما دليلنا ذاك الأول أن أهل اللغوي من أهل الخبرة ويجب الرجوع إلى أهل الخبرة لمن لا يعرف المعاني. وقلنا أن المجتهدين عندنا قسمين، أو قل أن أهل اللغة نوعين، نوع يقول هذه اللفظة استعملت هنا أولا ويقول هذه اللفظة موضوعة للمعنى الحقيقي ثانيا، ويجيب أدلته يجيبها يذكرها للكتاب. إثنان، مجتهد إذا كان يمكنه أن يرى الأدلة فيستنبط منها المعنى الموضوع له اللفظ وأنه حقيقي ويخالف قول اللغوي، ليس له حق الرجوع إلى أهل اللغة، يعني هو صار متخصص. أدوات اللغوي موجودة عندي ذكرها إلي في كتابة، قال أنا دليلي على أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى وضعها حقيقيا هذه الأدلة. وأنا أنظر إليها فأرى هل أستفيد كما استفاد هو أو أستفيد استفادة ثانية. فقول اللغة لا يكون حجة على هذا المجتهد. قول اللغة الذي ذكر أدوات استنباطه وأدوات استخراجه لمعنى اللفظ وأنه حقيقي أو مجازي، هذا قول اللغوي لا يكون حجة على المجتهد الثاني وعلى اللغوي الثاني. أما إذا أبو اللغة قال هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى وضعا حقيقيا وموضوعة لهذا اللفظ لهذا المعنى معنى مجازي، لم يذكر أدلته، أدلته ما ذكرها بس سلطان الفتوى، إذنان المجتهد بعد ما يقدر يخالفه يقول أنا ما أعرف معنى اللفظ ما هو المعنى الحقيقي، هذا هكذا يقول وهو أهل الخبرة ما أعطاني أدوات الاستنباط ما حتى أنظر بها وأنظر فيها ما أعطاني إياها، هنا الحق يرجع إلى لأن ذاك من أهل الخبرة وهو ليس من أهل الخبرة. هناك بعض الأصوليين استدل على حجية قول اللغوي بدليل الانسداد الصغير في الألفاظ المشكوك معناها، الألفاظ المشكوك معناها قالوا انسد الطريق لمعرفة معناها وليس لنا طريق إلى تحصيل العلم بها، معاني الألفاظ المشكوكة انسد الطريق إلى معرفتها انتداد. إذن يكون قول اللغوي الذي ذكر معناها أو استعمالها وأنها معنى حقيقي أو مجازي مفيدا للظن بالظهور، ظن يصيب الظهور، نظن أن هذا قول اللغوي هو المعنى الظاهر هو المعنى الوضعي هو المعنى الوضعي هذا نظن. إذن ألفاظ مشكوكة انسد، شوفوا ألفاظ مشكوكة لا نعرف معناها انسد طريق معرفة المعنى ولا طريق إلا هؤلاء أهل اللغة، فيكون قول اللغة مفيدا للظن بالظهور. هذا هم دليل بعض، هذا دليل بعض، لأن دليل الانسداد في اللغة لو حصل، لو أن الألفاظ المشكوكة لا طريق إلى معرفة معناها، لو حصل الانسداد في اللغة ورجع إلى انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، وقد يكون ينسد باب معرفة الألفاظ ولا يؤدي إلى انسداد باب العلم في الأحكام. إذا تم دليل الانسداد في الألفاظ المشكوكة ورجع هذا الانسداد باب معرفة معاني الألفاظ، هذا باب انسداد معرفة معاني الألفاظ رجع إلى انسداد باب العلم في الأحكام، هذا راح ينتج لنا حجية كل ظن، مو بس الظن الناشئ من قول اللغوي، كل ظن الحجة. إذا صارت الألفاظ التي لا نعرف معناها انسد طريق معرفتها ورجع انسداد طريق معرفة هذه الألفاظ المشكوكة إلى انسداد باب العلم بالأحكام، إذا انسد باب العلم نرجع إلى حجية كل ظن لا حجية الظن الناشئ من قول اللغوي، يصير عندنا فرد باب واسع كل ظن حجة سواء كان الظن الناشئ من قول اللغوي أو الظن الناشئ من غير قول اللغوي. على أن الانسداد في معرفة المعنى معنى الألفاظ، الانسداد في معرفة معنى الألفاظ المشكوكة إذا تم فهو يوجب الاحتياط ولا يلزم منه قصر وحرج، يعني أطرافه مو كثيرة، الألفاظ التي لا أعرف معناها مو واية 90% من الألفاظ لا أعرف معناها، 10% من الألفاظ لا أعرف معناها فنحتاط فيها، نحتاط فيها والاحتياط لا يوجب العسر والحرج لعدم كثرة أطرافه. إذا لم تتم مقدمات الانسداد في معرفة معنى الألفاظ لأننا نحتاط، لأن من جملة انسداد باب العلم في الألفاظ هو عدم إمكان الاحتياط، أما إذا تمكنا من الاحتياط في هذه الألفاظ التي هي قليلة ولا نعرف معناها، إذا تمكن الاحتياط إذا لا يكون باب انسداد باب العلم بالألفاظ. خب إلى هنا صار عندنا القول اللغوي في كونه هذا اللفظ مستعمل في هذا اللفظ وهذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى حقيقة أو مجازا حجة من باب أنه من أهل الخبرة، وهو يفيدنا في مشكلتين. في المشكلة التي أن الظهور الحجة هو الظهور الموضوع إلى الشخص، وفي مسألة أن الظهور الحجة هو الظهور في زمن النص والظهور في هذا الزمن إذا اختلف اللفظ في معناه. فإن اللغوي حينئذ اللغوي في موارد الاستعمال وفي موارد المشكوك معناها، يقول هذا هو المعنى فبواسطة الاستصحاب القصرائي أو عدم النقل نفتهم أنه هذا المعنى هو المعنى الأول، ونفتهم بالتبادر أن هذا المعنى هو المعنى الموضوعي اللغوي الظهور الشخصي. ظهور الشخصي مو حجة، وهو ظهور فئة معينة خاصة، مو ظهور أهل اللغة، ظهور جماعة معينة، ظهور مناخ معين، هذا الظهور الشخصي ليس بحجة. الظهور هو ظهور اللغوي العام عند جميع أهل اللغة. طيب الآن تطبيقات، تطبيقات قسم عند تطبيقات ظاهرة بالآلاف تمسك بحجية الظهور. هذا صاحب الجواهر يقول أن يحرم على الجنب مس شيء عليه اسم الله تعالى. طيب من هذا الحكم شنو دليلك؟ يقول أكو موثقة ظاهرها ذلك، موثقة عمار ابن موسى قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. ليش؟ لظهور النهي في الحرم. هذا تطبيق حجة الظهور، تدل على حكم بالظهور، لظهور النهي في الحرم. أبو نهي هاي لا يمس، هاي لا يمس، هذا نهي، يقول هذا ظاهر في الحرم. هذا تطبيق، تطبيقات واضحة كبيرة. مثلا السيد الحكيم يقول الإنسان ما يلحق يستنيب في قضاء الفوائد ما دام حيا، يعني أنا إذا علي قضاء صلاة سنة سنتين ثلاثة ما يلحق أستنيب وأنا حي. ليش؟ يقول لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة لمن كان حيا. ظهور الأدلة أنه ظهور الأدلة في لزوم المباشرة للقضاء ما دام حيا، مو نيابة ما دام حي ما نكون نيابة. يقول لظهور الأدلة. سيد الخوي مثلا لما يقول يحرم بيع الميتة، شنو يحرم بيع؟ شنو دليلك؟ يقول أكو رواية عن علي بن جعفر، رواها علي بن جعفر حيث سأل أخاه قال جلود البلد، سأل أخاه عن بيع جلود ميتة الماشية، بيع جلود ميتة الماشية ولبسها، يقول يسأل عن البيع واللبس، فقال لا، يعني لا تباع ولا تلبس، ولو لبسها يسأل عن البيع واللبس، يقول لا لا تبيع، بيجوز بيع جلود الميتة، ولو لبسها فلا يصلي فيها. هنا شيء حي رواية، هو شيء يقول سيد الخوي يقول فإن الظاهر أن المنع فيها راجع إلى البيع واللبس، ولكنه بين المانعية على الصلاة زائدا على المنع في نفسه. أنا عايز ظاهرة عم نتبيع عم نتبسه، لكن إذا بين في شيء آخر وهو اللبس في الصلاة أنا لا يصلي بيها إذا لبسه، يعني إذا سوى حرام أول لا يصلي. هاي ظواهر واضحة. أكو روايات هم تدل على حرمة بيع الميتة، يقول لا ريب في ظهور هذه الروايات بل صراحة بعضها في الميتة النجسة. أكو عندنا ميتة نجسة وأكو عندنا ميتة طاهرة. ميتة نجسة ميتة الحيوان الذي له عروق سائلة والدم يجري في العروق، يقول نفسه دم سائلة، وأكو ميتة لا ميتة الحية، ميتة العقرب، ميتة السمكة، هاي طاهرة، هاي طاهرة. فيقول لا ريب في ظهور هذه الأدلة التي تدل على حرمة بيع الميتة في الميتة النجسة، ظهور يستدل بالظهور. خب هذه حيث هواية بالآلاف، هذه أنه احتجاج العلماء بظهور بالظهور الناشئ من الأدلة، لكن أكو عندنا استدلال العلماء بالظهورات الخفية، أكو ظهور خفي هذا الحجة والظهور الواضح. هناك تمسك بالظهورات الضعيفة، ظهور ضعيف، ظهور لكن ضعيف خفي يحتاج إلى قراءة بعد الظهور مو قصرا حصل من قراءة معينة ضمن مناسبات الحكم والموضوع أو لا، ظهور ينشأ من الالتفات إلى نقطة لا يفهمها إلا الألمعي من الناس. هذا الظهور هم حجة، وبس ذاك الظهور الواضح هذا الظهور حجة إذا دل عليه الإمام. الإمام هو يدل عليه هذا الظهور. فالظهور الخفي حجة كالظهور الصريح كالظهور الواضح. أكو ظهور واضح أكو ظهور خفي وضعيف، كلاهما حجة، لكن هذا الظهور الضعيف حجة إذا دل عليه الإمام، هو يدلين على الظهور الضعيف. مثال ذلك، سيد الشهيد الصدر يقول الأئمة كانوا يستدلون بظواهر قرآنية مبنية على إعمال عناية أو إلغاء خصوصية. مثلا هاي الرواية التي يرويها عمر بن يزيد عن الإمام الصادق، هاي في الحج إذا واحد أكو مرض براسه أو الشعر يعني فيجوز أن يحرق وهو محرم، مرض براسه أو أذى في رأسه من الشعر. فهنا الآية القرآنية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام يصوم ثلاثة أيام أو صدقة أو نسك. هاي وين هاي؟ في من عنده مرض رأسه أو أذى في رأسه من الشعر، فجوزت الآية القرآنية أن يحلق. شوفوا الحرق هو واحد من محرمات الإحرام، محرمات الإحرام 25-26 تختلف اختلاف العلماء، 25 أقوى محرم الإحرام، واحد منها الحلق بعد الإحرام. هذه الآية نظر إلى الحلق، تقول إذا أكو مرض في رأسه أو أذى في رأسه فإلحق يحلق لكن يعطي فدية كفارة. هذا الإمام انتبه، هنا الإمام يشور قال قرأ الآية، هي الآية في تجويز الحلق للمحرم في مقابل الفدية إذا برأس مرض أو أذى. لكن يقول الإمام بعدين من يقرأ الآية يقول فمن عرض له أذى أو وجع، بعد ما أكف الرأس، من عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، وهي 25، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام. هذا الإمام سوى هنا، الإمام استخرج حكما من الآية الكريمة بقرينة الاستشهاد والتفريع، تفريع ما استشهد بالآية وفرع عليها، استشهد بالآية ثم قال فمن عرض، هذا تفريع على الآية. فاستخرج من الآية الكريمة بقرية الاستشهاد بها والتفريع عليها وهو من عرض، قد استفاد منها الإمام ضابط كلية، وهو أنه كل من عرض له أذى أو وجع، مو ولا مرات عرض إليه أذى وجع من أظافره يقصر ويصيك كفار، مثلا عرض له ألم أو وجع من مثلا عينه، فراح يعاين بالمرأة والنظر في المرأة محرم رحمه يعاين. ظاهرها هذا أن الإمام استخرج من الحكم من الآية، استخرج الحكم من الآية بقرينة الاستشهاد بها والتفريع عليها، استفاد الإمام ضابطة كلية، مو فقط أن الحلق يجوز وأن تعطي فدية في صورة الأذى من الرأس والحلق، لا، هي مفادها اللغوي خاص بمورد الأذى من الرأس والمرض في الرأس وحرمة الحلق، لكن استفاد منها كل ما عرض عليك من المحرمات 25 إذا عرض عليك الأذى، إذا عرض عليك الأذى أو الوجع فيجوز أن تعمل أن تعمله. أذى من كشف، أذى من كشف الرأس، كشف الرأس مو حرق مو شعر، أذى من كشف الرأس غطي الرأس وعليك فدية. أذى من الإضحاء وهو كشف الرأس تحت الشمس، أذى من الإرحاق روح تحت الظل وأعطيك كفارة. عدم ظهور خفي ضعيف دلنا الإمام عليه، هذا الحجة. فكلام الإمام كلام يعني لا أحسن. فالإمام دلنا على ظهور ضعيف، دلنا على الظهور ضعيف، يعني احنا لولا كلام الإمام ما نقدر نتعدى. لا شو لا 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 كلامه دلنا على ظهور ضعيف، يعني لو نحن والآية القرآنية ما نستفيد منها إلا أن الإنسان إذا كان فيه أذى من رأسه أو مريض في رأسه يجوز له الحلق ويصف الجبل بس الحلق. الإمام وسع ما قلنا استنبط، الإمام وسع دلانة على ظهور ضعيف من استدلاله وتفريعه، تفريعه مو استنبط، من استدلاله وتفريعه افتهمنا انه قاعد يقول كل واحد من ذريش 25 المحرمات اذا كان في تركه اذى عليه، اذا كان في ترك الابحاء، اذا كان في الابحاء اذى في الابحاء، اذا كان في عدم ستر الراس اذى، كله يجوز في مقابل فديه، في مقابل فديه. فاستفاد الامام بمناسبات الحكم ألغى الخصوصية مال الرأس وتعدى إلى مطلق تروك الإحرام. هذا ظهور، لكن ظهور ضعيف دلنا عليه فهو حجة. ثانيا الشهيد الصدر ذكر شيء آخر وهو رواية أنه السعي بين الصفا والمروة سألوه أنه سنة أو فريضة، قال لا فريضة واجبة مو سنة، يجوز واحد تركة في العمرة أو في الحج السعي على الفريضة. قالوا له شو الله يقول شنو؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح. قال إيه؟ ذاك في عمرة القضاء لما رسول الله جاء في السنة الثانية بعد أن منعه الكفار من العمرة، جاء في السنة الثانية شرط عليهم أن يصعوا الأصنام حينما يسعون، لأن كان أصنام أقوى على الصفا والمروة. فتشاغل رجل من المسلمين ما سعى إلا أن هؤلاء خلصوا المسلمين رجعوا الأصنام إذا يريد يسعوا، فهنا عادوا الأصنام إجوا قالوا الفلان ما سعى الآن يسعى والأصنام موجودة أو لا، فقال لا جناح عليه أن يطوف بهما وعلى الصفا والمروة الأصنام. فالسائل استظهر شوفوا السائل مو عليها الأصنام، استظهر من نفي جناح فلا جناح عليه أن يطوف بهما الترخيص يعني ليس فلا جناح عليه يعني لا جناح عليه يعني مو لا جناح عليه يعني مو واجب. ليش؟ لأن لفظة الواجب ما يناسبها لا جناح. إذا يجب عليك أكل معين أقول لك لا جناح عليك أكل، لا إذا واجب أقول لك أكل مو أقول لا جناح. فالفريضة والواجب لا يناسبها لا جناح، فهذا قال لا جناح عليه أن يطوف يعني يجوز يعني مرخص لا جناح، يعني ما يناسب الواجب. الإمام استظهر السائل استظهر أن لا جناح لا تفيد الوجوب، لا تفيد الوجوب لأن الواجب ما يناسب أن يقولون لا جناح، يعني إذا يجب عليك أن تستحمل الدواء يقول لك الطبيب لا جناح أن تستحمل، لا إذا واجب يقول لك يجب عليك الاستعمال تستحمل يقول لك لا جناح. فالسائل استنبط من لا جناح عدم الوجوب. هنا الإمام هم أقر أن لا جناح إذا سعى بين الصفا والمروة أقر لا جناح، لكن إن لم يسعى ففيه جناح. شوفوا أي هذا الظهور الخفيف، إن لم يسعى ففيه جناح لا جناح تفيد الترخيص، لكن الإمام قال إذا لم يسعى ففيه جناح هذا الظهور الخفيف، هذا الظهور الخفيف يعني فيه عقاب. فالإمام أمضى استظهاره. لكن الفتى الى نفسه ويحتى لا جناح، ترى تفيد الوجوه. ليش؟ لا جناح فلازم ان يطوف بهما، يعني يسعى بهما، فان لم يطوف بهما ففيه جناح عجيب، حتى لا جناح ايضا يمكن ان تستعمل في الوجوه. اشار اليها الامام، هذا ظهور الخفي ضعيف، لا جناح مواجب، لكن الامام اشار قال لا جناح، لكنه الا اذا لم يطف بين طرفين ففيه جناح، يعني فيه عقاب. هذا ظهور الخفي، هذا ظهور الخفي. اذا هذا ظهور الخفي ايضا حجه، كذلك في قضيه المتح ببعض الرجل او ببعض الراس. يقول منين نستفيد ان المتح ببعض الراس؟ قال لمكان الباء. وهي الباء شنو؟ الباء قالوا للتبعيض، لا الباء للالتصاق مو للتبعيض، الباء للالتصاق لا للتبعيض. لكن مع ذلك يمكن استفادة التبعيض منها وإن كانت هي للالتصاق، الباء مو للتبعيض، لمكان الباء. وعندما يقول الباء للتبعيض، لا الباء للالتصاق في اللغة، لكن يمكن استفادة التبعيض منها لأن الفاق المدحي بل رأسي بسبب الماء يشعر عرفا بتخفيف الإلصاق. تخفيف يعني شنو؟ يعني المسح على بعضه الذي يكون فيه مسح بعض الرأس، هذا أيضا حجة. فإذا الظهور الواضح حجة، الظهور الخفي والضعيف أيضا حجة. يأتي الكلام عن الباقي غدا إن شاء الله.